الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فأقبلوا من الله عافيته، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني.
نعم.
عن ابن مسعود:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين. وصلنا عند حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. هذا الحديث فيه ذكر أوصاف للقرآن العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا مر بنا في أحاديث في الدروس الماضية، وهذا الحديث من جملة هذه الأحاديث التي تبين أوصافا للقرآن، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به لفظا ومعنى، وأنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل عليه السلام، فهو المصدر التشريعي الأول في دين الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون باتباع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي، السنة الصحيحة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، إن عليك إلا البلاغ، والله عز وجل أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فنحن مأمورون باتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة، لأن السنة مفسرة لكلام الله جل وعلا. وهذا الحديث في باب الأحكام، في باب الأحكام، فما وجدنا في القرآن حلالا أحللناه، وما وجدنا في القرآن حراما حرمناه، كما قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع مما أحله الله، وكذلك والربا مما حرمه الله عز وجل. فكل ما جاء في كتاب الله أنه حلال فإنا نحله، وما كان حراما فإننا نحرمه ونجتنبه. وكذلك ما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة داخلة فيما أحل الله في كتابه، وما أو أيضا ما حرم الله عز وجل في القرآن فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنحن مأمورون باتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال: وما سكت عنه فهو عافية، يعني ما سكت الله عز وجل عنه في كتابه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. الله عز وجل لا يوصف بالنسيان، لأن النسيان صفة نقص لا تعتري الخالق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا، فنفى عن نفسه النسيان، وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل لا ينسى. لذلك لم يسكت عنه الله سبحانه وتعالى لأنه ينسى ذلك، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنما سكت عنه، فما سكت عنه فهو عافية، فقال جل النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا من الله عافيته، يعني لا تسألوا. فهذا أصل شرعي عظيم، لأن الأصل في الأشياء العفو، الأصل في الأشياء العفو، وكذلك الإباحة، إلا إذا ورد دليل يدل على التحريم، إذا دل دليل يدل على التحريم فهو حرام، أما إذا سكت الشرع عن ذلك فالأصل في ذلك الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة، ولذلك لا يجوز القول على الله بغير علم. فلا بد أن نأخذ بالدليل ولا نتكلم بشيء لم يأتي عليه دليل، لا نحلل حراما ولا نحرم حلالا. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا القول على الله بغير علم هذا مما حرمه الله عز وجل، وهذا ينطبق على من يفتي في دين الله بغير علم فيضل ويضل، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، يجب الحذر منه. أما ما سكت عنه ربنا جل وعلا في كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فإن نسكت عنه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فما سكت عنه ربنا جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا نسأل عنه، نسكت ولا نسأل عنه. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سبعان ونحوه.
نعم، هذا الحديث فيه يعني مثل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما. الصراط المستقيم هو الإسلام، لا شك في ذلك، هذا هو الصراط المستقيم. وكذلك القرآن، القرآن هو الصراط المستقيم، لأنه هو الذي يبين أحكام الدين ويبين الحلال والحرام وينهى عما حرم الله عز وجل، فهو الصراط المستقيم. وهذا وصف لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يضرب مثلا للقرآن، فيصفه بقوله: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. وعلى جنبي الصراط سوران، يعني يوجد حاجز على اليمين والشمال، المرء يمشي على الصراط، هذه فطرة الإنسان، الإنسان يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن هناك أبواب مفتحة، يعني أن النفس مثلا يعني يكون الشيطان يتلبس بها، هوى النفس، شياطين الإنس والجن، فهناك أبواب يعني تفتح من باب المعاصي والذنوب، فقد يسلكها الإنسان ويقع فيما حرم الله عز وجل. ثم قالوا: على الأبواب ستور مرخاة، يعني هذه الأبواب المفتحة، يعني الله عز وجل لم يتركها مفتحة، لكن جعل عليها أستارا أو ستورا مرخاة، تحتاج إلى يعني إنسان عنده جرأة لأن يفتح هذا الباب وهذا الستر وأن يدخل فيها. فهذا مثال عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن الصادق في إيمانه، كامل الإيمان الذي عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، قد امتلأ قلبه بالإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، حينما يقرأ كتاب الله، يقرأ القرآن، يتدبر آياته، يشعر بالإيمان، يشعر بالأنس بكتاب الله، بكلام الله سبحانه وتعالى، ويشغل نفسه بهذا الأمر العظيم، فلا يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي جعل الله عز وجل عليها ستورا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن شأنه عظيم، لمن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى له شأن عظيم في تثبيت المؤمن وخوفه من الله وابتعاده عن المعاصي واجتنابه لما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب مفتحة، محارم الله، يعني ما حرم الله عز وجل، وأن الستور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، يعني أن القرآن وهو كلام الله عز وجل هو الذي فيه بيان ما أحل الله وما حرم الله سبحانه وتعالى، فمن قرأه وتدبر معانيه وعمل بما فيه من الأوامر واجتنب ما جاء فيه من النواهي، فإنه ينجو من الوقوع في الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، وهذا بلا شك، لا يمتلئ القلب بالخوف من الله إلا في قلب المؤمن كامل الإيمان الذي عرف الله على حقيقته وقدر الله حق قدره وتلا كتابه وتدبر معانيه وعمل بما فيه، وعمل بما فيه. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالقرآن العظيم كله دعوة وأمر ونهي وأحكام وبيان. فأكبر واعظ للمؤمن هو كتاب الله عز وجل، لمن تدبر معانيه ووقف عند آياته وحدوده فعرف الحلال وقام به، وعرف الحرام واجتنبه. فهنا ينتفع المؤمن ويزداد إيمانه بالله عز وجل وخوفه من الله، فينعكس ذلك على جوارحه فيقوم بما أمر الله عز وجل أمره به، وينتهي عما حرمه عليه من الأقوال والأفعال. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم فيه التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يعني فيه التحذير من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأن اتباع المتشابه مذموم. طالب العلم إذا تعلم وأراد أن ينتفع أو أراد أن ينفعه الله عز وجل بالعلم، فإنه يقبل على المحكم ويترك المتشابه أو الآيات التي فيها إشكالات، فلا يتتبع المتشابه بل يأخذ بالمحكم، يأخذ بالمحكم حتى يسلم من رد الآيات أو أن يكون عنده لبس في كلام الله عز وجل. فالواجب أن يتبع الآيات المحكمة، وهذا مما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء من المحكم أو من المتشابه، كل من عند ربنا، لكن علينا أن نقبل على المحكم، نتعلمه بدليله، الدليل الواضح غير المحتمل أو ما لا يشتبه عليه، يعني أن يقع فيه طالب العلم أو المسلم عموما، أن يقع في فهم آية من الآيات بغير مدلولها، لكن عليه أن يأخذ المحكم، وما تشابه عليه من الآيات يردها إلى أهل العلم في كتب التفسير، وهي كثيرة. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، منه آيات محكمات، يعني بعض آيات الكتاب محكمات، هن أم الكتاب، أساس وأصل الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الآيات التي يحذر الله عز وجل بها من اتباع المتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد وصف هؤلاء بأن في قلوبهم زيغا، هذا الزيغ هو الذي أضلهم عن يعني الاتباع المحكم، وساقهم إلى اتباع المتشابه والاستدلال به هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ولذلك حتى لا يزيغ قلب المؤمن عليه أن يتبع المحكم من كلام الله ويترك المتشابه، لأن الذين يتبعون المتشابه يتركون المحكم هم الذين في قلوبهم زيغ كما وصفهم الله عز وجل في هذه الآية. فهذا الحديث فيه التحذير من هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة وأن في قلوبهم زيغا بسبب اتباعهم للمتشابه وتركهم المحكم من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي.
نعم، هذا الحديث يعني من الحديث التي تحذر من اتباع سبل الشيطان، فهذا الحديث واضح الدلالة في الحث، حث المسلم على لزوم الطريق المستقيم، على لزوم سبيل الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله جل وعلا به، وبين فضل الاستقامة على هذا الطريق، فهو وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. من سلك هذا الطريق واتبع ما جاء به من الله سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم هدي، ومن زاغ عنه ضل وهلك. فهذا هو السبيل المستقيم، وهو سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سبيل الصحابة رضي الله عنهم، سبيل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالواجب على المسلم أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبيل المستقيم الذي يجب علينا أن نتبعه وأن نسير عليه، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام. والعمل الصالح والعبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا بتوافر شرطين لا ينفك أحدهما عن الآخر: الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: لتأخذوا عني مناسككم، والقائل: من توضأ نحو وضوء هذا. وهذان الشرطان جمعهما أو جمعتهما آية واحدة في كتاب الله، كما قال جل وعلا في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نتبع هذا الصراط، لأنه هو الصراط المستقيم، هو الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فهو يجمع أمور الإسلام وأمور السنة. أما السبل الأخرى أو الطرق الأخرى ففيها الأهواء، فيها يعني كل سبيل فيها شيطان يدعو الناس إلى هذا السبيل، ولذلك يجب الحذر من ذلك، من التحزبات، من الأحزاب والفرق الضالة وغيرها، بل الواجب أن نتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بفهم السلف الصالح، وهذا لا يأتي إلا بمجاهدة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالواجب أن نجاهد أنفسنا على يعني لزوم هذا الطريق المستقيم وهذا السبيل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دل الناس عليه، وكذلك حث على اتباعه. ونحن في كتاب الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلواتنا سواء المفروضة أو النافلة ندعو الله عز وجل نقول اهدنا الصراط المستقيم، أول دعاء في كتاب الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا يدل على أن الهداية إلى الصراط المستقيم أمر مهم، ومن هدي إلى الصراط المستقيم فقد هدي إلى كل خير، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهذا أمر من الله جل وعلا باتباع هذا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ولذلك يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في لزوم هذا الطريق المستقيم، وأن نعمل بما جاء فيه، وأن ننتهي عما جاء به، وأن نجتنب الأمور التي تبعدنا عن هذا الصراط المستقيم، ويعني تجعلنا ممن ينحاز إلى بعض الطوائف وبعض الفرق الضالة التي هي بعيدة في الحقيقة عن هذا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة ومن هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي من كان أو هو من كان على ما أنا ما كنت عليه وأصحابي. فهذا هو الصراط المستقيم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الجماعة فقال رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أن أهل الحديث في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة هم أحق الناس بأن يوصفوا بهذا الوصف، لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة، ولزموا الأثر، لزموا ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتوا باجتهادات في الدين من عندهم، ولا في أصول الشريعة، ولا في يعني أدلة من رؤوسهم، بل جاءوا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه يجب علينا أن نجاهد أنفسنا على اتباع هذا الصراط المستقيم، وألا نزيغ عنه حتى نلقى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يتوفانا على الصراط المستقيم الذي بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك على الصراط المستقيم، يجب عليك أن تشكرها ليل نهار، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها حتى تلقاه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء بهم نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوي. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواعظ من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى.
نعم، هذان الحديثان في التحذير في اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، في اتباع غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري، هذان الحديثان يدلون على أنه يجب الحذر من اتباع طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله لهذه الأمة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين. فهذا الحديث يعني فيه يعني دلالة واضحة عن النهي عن اتباع سبيل غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النهي عن قراءة التوراة والإنجيل، الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لأننا أعطينا القرآن، فالله عز وجل أوصانا بتلاوة كتابه. وكذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على يعني الحث على تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه، والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يجوز لأحد أن ينظر في التوراة والإنجيل حتى لو كان للقراءة، لكن إذا كان الإنسان عالما ويريد يعني أن يرد على اليهود والنصارى فله أن ينظر إلى يعني هذين الكتابين التوراة والإنجيل حتى يقيم الحجة على هؤلاء اليهود والنصارى، لكن عموم المسلمين لا يجوز لهم أن ينظروا إلى التوراة والإنجيل، فقد يعني تقذف يعني شبهة في قلب الإنسان وهو لا يعلم. لكن العالم المتسلح بالعلم الراسخ في العلم يعني يجوز له أو يباح له النظر في التوراة والإنجيل حتى يعني يناقش أو يقيم الحجة على هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى. ولذلك هذا فيه أيضا النهي عن النظر إلى هذين الكتابين التوراة والإنجيل، ولذلك ينبغي الحذر من ذلك واتباع ما جاء في كتاب الله، ويكفي أننا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونتدبر معانيه ونعمل بما جاء فيه من الأوامر وننتهي عما جاء فيه من النواهي، لأنه كتاب الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وتلاوته كما قال جل وعلا: وأن أتلو القرآن. وقال جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي آية أخرى: فاقرأوا ما تيسر منه. فتلاوة كتاب الله وتدبر معانيه من الأمور التي تصلح القلوب وتصلح الجوارح، ويستقيم الإنسان بكثرة قراءة كتاب الله وتدبر معانيه، والحذر من اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الضلالة وأهل الغواية، لأن الإنسان قد يتأثر بغيره من الناس أو يتأثر ببعض الكتب التي يقرأها، ولذلك يقاس على ذلك الكتب يعني التي يؤلفها بعض الناس المشهورين بالضلال والزيغ في مناهجهم وفي أفكارهم. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ كتابا يعني ذكر العلماء أنه كتابا لا يصلح للقراءة، فيه من الشر والفساد الكثير والأخطاء العظيمة الفادحة، خاصة فيما يتعلق باب العقائد، لذلك ينبغي الحذر من ذلك، إلا كما ذكرنا أن يكون الإنسان عالما أو باحثا أو داعيا إلى الله متسلحا بالعلم والبصيرة، يريد أن يرد على هؤلاء وشبهاتهم والتحذير منهم وأن يبين الأخطاء التي وقعوا فيها، فلا شك أن ذلك مما يباح. أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يطلع على هذه الكتب، وخاصة التي انتشرت بين الناس وعرف الناس أنها كتبا أو أنها كتب يعني أصحاب أو مؤلفوها قاموا بتأليفها بأفكار شاذة وعبارات يعني غير لائقة ومناقضة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.